بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث من هما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الأفاضل، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب البيوع من بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب الهبة. أي سيتكلم الحافظ ابن حجر عن المسائل المتعلقة بالهبة. فما معنى سيتكلم الحافظ ابن حجر ويورد الأحاديث المتعلقة بالهبة؟ فما معنى الهبة؟ الهبة معناها تمليك في الحياة بلا عوض. الهبة معناها تمليك في الحياة بلا عوض، تملك شخص شيء حال حياتك من دون أن ترجو أي مقابل أو ثواب من المهدى إليه، ما ترجو منه أن يدفع لك شيئا على هذه الهبة. هذه الهبة، إذن هذا هو معنى وتعريف الهبة. ثم قال الحافظ ابن حجر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا. أيها الأحبة الأفاضل، جاء هذا الخبر بلفظ فيه توضيحات عند الإمام مسلم في صحيحه. قال الشعبي: حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة، اسم أمه عمرة بنت رواحة، سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، يعني طلبت من زوجها، والظاهر أنه كان له عدة نساء، أن يعطي ابنها شيئا من الأعطية، فالتوى بها سنة ثم بدا له، يعني تأخر سنة ثم بعد ذلك بدا له أن يعطيه، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، شاهد الآن، فإني لا أشهد على جور. الجور ما معناه؟ معناه الظلم. قال: فإني لا أشهد على جور. قال، يعني الجور معناه الظلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل تتعلق بالهبة.
قال عمر بن عبد العزيز كما علقه البخاري في صحيحه قال كانت الهدية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم السؤال لكم، تابع لكلام عمر بن عبد العزيز، كلمة واحدة، ما وصف الهدية في يومه؟ أعيد، كانت الهدية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة. هكذا قال عمر بن عبد العزيز أين؟ في صحيح البخاري، علقه البخاري عنه، علقه البخاري عنه. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، أولا لا تجوز الهبة بالإكراه، لا تجوز الهبة بالإكراه. رجل يقول لشخص أعطني هذه الساعة التي في يدك، أعطني هذا القلم الموجود عندك، وهو لا يريد، فتكرهه أو تأخذ هذه الهبة بسيف الحياء، فهذه الهبة لا تصح. قال ابن حجر في الفتح وقال المهلب أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز معه البيع، يعني ما يعتبر هذا من الأمور الجائزة. أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز، على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، في الهبة بين الأولاد لابد من العدل، لابد من العدل. في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في ضع كلمة في القبل، حتى في التقبيل يعدل الإنسان بين أولاده، يعدل الإنسان بين أولاده. قال ابن قدامة في المغني ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل، لا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل. طيب عندنا مسألة، ما حكم العدل بين الأولاد في الهدية؟ يعني بتقول لي إن هذا مشروع، ما في إشكال إنه مشروع، لكن هل يجب هذا الأمر أم لا يجب؟ واضح المسألة؟ يعني إنك تعدل بين أولادك هذا مطلوب ومستحب وعمل طيب وعمل صالح، هذه مسألة باتفاق العلماء، لكن رجل ما عدل بين أولاده في الهدية، هل وقع في الحرام أم ترك مستحبا؟ واضح المسألة؟ هذه هي مسألتنا. ذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية والبخاري وغيرهم وغيرهم من أهل العلم إلى وجوب العدل بين الأولاد في الهدية، إلى وجوب العدل بين الأولاد في الهدية، بدليل حديث الباب، خاصة اللفظ الذي ذكرناه، قال فإني لا أشهد على جور. ولا يمكن أن المستحب، ترك المستحب يسمى جور، لا يمكن أن ترك المستحب يسمى جورا. وجمهور أهل العلم قالوا لا، وجمهور أهل العلم قالوا لا يجب وإنما يستحب، جمهور أهل العلم قالوا لا يجب وإنما يستحب. من أدلتهم على ذلك قالوا في حديث الباب أشهد على هذا غير، لو كان حرام كيف يشهد غير النبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ ولكن أصحاب القول الأول قالوا هذا للإنكار، عندما تقول لواحد أنا لن أصلي على الجنازة خل غير يصلي عليها، هل معنى هذا أن هذا عمله طيب أم سيء؟ هذا معناه أن عمله ماذا؟ سيء وليس بطيب. وأيضا استدلوا بدليل أن أبا بكر الصديق وهب عائشة رضي الله عنها هبة من بين إخوانها. قال أصحاب القول الأول هذا الأثر، أثر الصديق رضي الله عنه، محتمل، لعله وهب عائشة اليوم وهو يريد أن يهب إخوانها في الأيام القادمة، ثم لم يمهل وتوفاه الله عز وجل، أو أن إخوانها كانوا على رضا بذلك، كانوا على رضا بذلك، فالأثر محتمل. فالأقرب للصواب هو القول الأول، الأقرب للصواب هو القول الأول. طيب عندنا مسألة، لو خص بعض أولاده بالهدية هل هذه الهبة باطلة؟ واضح بارك الله فيكم، يعني هذا لا يجوز، ما في إشكال فيها على الراجح، لكن هل هذه الهبة باطلة؟ يعني الولد لا يجوز له أن يستفيد من هذه الهبة؟ واضح مسألتنا؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الهبة باطلة، وبعضهم قال الهبة محرمة ولكنها صحيحة، والأقرب والله أعلم أنها باطلة، والأقرب والله أعلم أنها باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها جورا، سماها جورا. طيب الآن عندنا مسألة ذكرناها باتفاق أهل العلم أن التسوية بين الأولاد في الهبة مستحبة، والراجح أنها واجبة، الراجح أنها واجبة. ما ضابط التسوية؟ يعني رجل عنده ولد وبنت، أعطى الولد 5000، يعطي البنت كم؟ 5000 ولا يعطي البنت 2500؟ مرة أخرى، ما ضابط التسوية بين الأولاد؟ رجل عنده ولد وبنت، أعطى للابن هدية 5000 درهم، 10000 درهم، ما العدل الآن؟ أن تعطي البنت مثل الولد ولا تعطي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ واضح المسألة؟ فذهب جماعة من أهل العلم أن الضابط هو للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذه هي التسوية بين الأولاد في الهبة، هذه التسوية بين الأولاد في الهبة. وذهب جمهور أهل العلم أن الضابط في ذلك هو المساواة، أعطيت الأول 5 تعطي البنت 5، أعطيت البنت 10 تعطي الولد 10، ولكن ذهب جماعة من أهل العلم أن الضابط في ذلك هو للذكر مثل حظ الأنثيين. ويظهر والله أعلم أن القول الأول أقرب، أن العدل هو أن تعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا هذه القسمة المرضية بعد الموت، فكذلك هي في حال الحياة. ومعلوم أن الولد الذكر نفقته أكثر، الأمر الذي يحتاج إليه أعظم والتزاماته أكثر، فقالوا هذا هو العدل، هذا هو العدل والمساواة في العطية. وأصحاب القول الثاني لهم أدلة مبسوطة والوقت لا يسعف بذكرها جميعا. طيب عندنا مسألة أرجو أن تفرق بينها وبين المسألة الأولى، واجعل هذا الضابط عندك، العدل بين الأولاد في الهبة على الراجح واجب، واضح؟ والعدل بين الأولاد في النفقة لا يجب. مرة ثانية، السلام عليكم وبركاته، العدل بين الأولاد في الهبة على الراجح أنه واجب، والعدل بين الأولاد في النفقة ليس بواجب. يعني رجل عنده ابن سليم ما يشتكي من أي مرض، وعنده ابن نسأل الله العفو والعافية عنده فشل في الكلية، تبديل الكلية هذه قد يأخذ 100000 درهم، هل لابد يعدل بينهما؟ لا، هذه ليست هبة، هذه نفقة. رجل عنده ابن يريد يتزوج سيساعد على الزواج، هذه نفقة. رجل عنده 4 أولاد، واحد في الجامعة واحد في الصف الأول الابتدائي، النفقة معقولة تكون بينهما متساوية؟ لا، لا، النفقة لا تكون بينهما متساوية. جاء في صحيح البخاري قبل الكتابة، تأمل في الأثر وشوف وين وجه الاستدلال، من أين انتزع أهل العلم منه الاستدلال. قال البخاري: وتصدق الزبير بدوره، الزبير بن العوام، وقال: للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق. ما معنى هذا الأثر؟ الزبير بن العوام كان عنده بيوت، وجعل أي واحدة من بناته تطلق تسكن في هذا البيت، أليست هذه نفقة على البنت؟ أجيب: نفقة على البنت. طيب ما عدل بين أولاده؟ لا يلزم، هذه مطلقة وين تروح؟ واضح بارك الله فيكم، فتسكن وينفق عليها، إذا استغنت بزوج خلاص ذهبت هذه الحاجة. أيضا جاء، وبعض أهل العلم يقوي هذا الأثر، أن عبد الله بن عمر اشترى لابنه واقدا دارا وأعطاها إياه وقال هو مسكين. يعني رجل عنده 4 من الأولاد، 3 منهم أغنياء أثرياء، الله موسع عليه، وعند واحد من هؤلاء الأولاد ليس ذهين ولا فطين وغيره، والمال الذي عنده لا يكفيه، 3 كلهم عندهم بيوت ومساكن وغيره، فذهب الأب واشترى للصغير هذا لفقره لحاجته اشترى له مسكنا، فلا حرج في ذلك، لأن هذه نفقة وأعطاه لفقره لمسكنته. واضح بارك الله فيكم؟ فلا يلزم العدل بين الأولاد في النفقة، وإنما تعدل بينهم في الهبة، تعدل بينهم في الهبة. أيضا أيها الأحبة الكرام، مسألة وفائدة، ذهب جماعة من أهل العلم أن العدل بين الأولاد في الهبة طبعا مشروع للأب، وأيضا على الأم. ما تأتي الأم وتقول حديث الباب في الأب، يشمل العدل بين الأولاد الأب والأم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والولد ينسب لمن؟ للأب والأم، يعني أولادكم سواء كانوا يعني ابن الزوج أو الزوجة. فهذا هو بارك الله فيكم المطلوب. فالأم لا يجوز لها أن تهب بعض أولادها هبة دون البقية، مثل الأب، مثل الأب. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. عندنا مسألة، أولا رجل تصدق صدقة، شاف فقير وأعطاه مبلغ 5 دراهم 10 دراهم 100 درهم 200 درهم، ثم بعد يوم يومين قال للفقير هذا رجع لي 100 درهم أعطني إياه، أنا غيرت رأي، وجدت رجلا أفقر منك، أو وقع بينهما خلاف قال أرجع لي هذه الصدقة، هذا بإجماع أهل العلم لا يجوز وعمل محرم. حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار وابن قدامة في المغني، حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار وابن قدامة في المغني. عندنا مسألة، هل يجوز الرجوع في الهبة؟ هل يجوز الرجوع في الهبة؟ جمهور أهل العلم على المنع، جمهور أهل العلم على المنع وعدم الجواز. بأي دليل؟ الدليل حديث الباب، فهو نص واضح في المسألة. وذهب الحنفية قالوا يجوز الرجوع، على تفصيل عندهم في المذهب، قالوا حديث الباب على كلامهم لا يدل على التحريم، وعندهم أدلة أخرى، ولكن الصواب هو قول جمهور أهل العلم، الصواب قول جمهور أهل العلم، وهو أن الرجوع في الهبة لا يجوز، الرجوع في الهبة لا يجوز. طيب، ثم قال المؤلف وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. الحديث هذا إسناده حسن، الحديث هذا إسناده حسن. طيب، تقدم معنا قبل قليل أن الرجوع في الهبة محرم، ما حكم رجوع الأب في هبته لابنه؟ ما حكم رجوع الأب في هبته لابنه؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز رجوع الأب في هبته لابنه ولو بدون سبب. واضح بارك الله فيكم؟ ولو من دون سبب، عطى سيارة ساكها هذا الولد سنة سنتين، بعد سنتين يقول رجع لي السيارة، لا حرج في ذلك. هذا قول جمهور أهل العلم. ما الدليل؟ قال حديث الباب إلا الوالد فيما يعطي ولده. طيب، من الأدلة أيضا على ذلك أنت ومالك لأبيك، واضح؟ فإذا هذه هبة من الأب، يجوز للأب أن يرجع فيها، وحديث الباب واضح في هذه المسألة، حديث الباب واضح في هذه المسألة. طيب، عندنا مسألة طيب نذكر غيرها. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا. فزاده قال رضيت قال لا. فزاده قال رضيت قال نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان وإسناده والخبر حسن لغيره، والخبر حسن لغيره، له طرق يتقوى بها. طيب عندنا مسألة، ما الفرق بين الهبة والهدية؟ هل معناه متطابق 100% أم يوجد شيء من الفرق الدقيق بين الهبة والهدية؟ السؤال لكم. والهبة جيد، والهبة زين. نغير الطريقة، يعني الهدية تكون في الكثير من الأحوال من الأدنى إلى الأعلى، يعني من الأدنى إلى الأعلى، ليس قدرا، لكن أنت لك غرض عند فلان فتعطيه زيادة محبة أو مودة أو حاجة معينة أو يعني إذهاب شيء من القلب أو غيره. أما الهبة فالأب يهب ابنه ما يريد شيء، واضح بارك الله فيكم، لا يوجد أي مردود على ذلك. أيضا يقولون الهدية المقصود منها إكرام المهدى إليه، الإكرام. أما الهبة فأنت تعطيها ولا ترجو على ذلك إلا ماذا؟ وجه الله سبحانه وتعالى، وجه الله سبحانه وتعالى. هذه من الفروق بين الهبة والهدية. عندنا مسألة أو فائدة في قبول الهدية. إخواني، هي ليست قبول وإنما قبول. قبول هذه يعني قد يكون معناها قبيح إذا يعني دققنا في المعنى جيدا. جمع قبول القبول، وإنما هي قبول وليس قبول. طيب، قال ابن عبد البر في الاستذكار: وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويأكلها ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة. وقبوله الهدية من المسلمين والكفار أشهر وأعرف عند العلماء من أن يحتاج إلى شاهد على ذلك. يعني هذا الأمر واضح جدا ولا يحتاج إلى أدلة وبراهين في قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدية وإثابته على الهدية. من الحكم التي يذكرها أهل العلم في الإثابة على الهدية، يعني رجل أهداك هدية، أن تكافئ على الهدية حتى لا يبقى لأحد من الخلق عليك منها، فتكون المنة لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. طيب عندنا مسألة، هل يجب قبول الهدية؟ واضح؟ يعني واحد أهدى لك هدية لازم تقبلها؟ طبعا هذه المسألة عند بعض الناس طبعا ضرب من الخيال، يعني بدون شيء يطلب منك أن تهدي، فكيف بارك الله فيكم يعني نطرح معه هذه المسألة؟ لذلك أيها الأحبة الأفاضل، الإنسان يعود نفسه على عدم الاستشراف والتطلع إلى أموال الآخرين. وبطن يملى بالرغيف اليابس، فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. اجعلها هذه قاعدة. فنأتي الآن إلى مسألتنا. جمهور أهل العلم قالوا يستحب ذلك، لا يجب، ما يجب أنك تقبل الهدية مطلقا، يعني ما يتكلمون الآن شكيت أو غيره، لا، مطلقا لا يلزمك قبول الهدية. تريد تأخذ هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يجب عليك وجوب أن تقبل الهدية؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يجب. والدليل؟ قالوا الوارد في القبول فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. الوارد في الهدية فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. وذهب الإمام أحمد والظاهرية إلى وجوب القبول. هذا يتكلمون عن الأصل، واضح بارك الله فيكم. يعني إخوان الكرام، ما يطرحوا مسألة رجل يريد أن يهديك هدية حتى يعني يريد أنت فهمت أن هذه الهدية رشوة، هذا ما يجوز لك قبولها أصلا، يعني واضح بارك الله فيكم. لكن نتكلم عن ابن عمك جاء عطالك هدية، لازم تقبلها ولا ممكن تقول كثر الله خيرك جزاك الله خير لا أريد قبول هذه الهدية؟ واضح بارك الله فيكم. فذهب الإمام أحمد والظاهرية إلى وجوب قبول الهدية. ما الدليل؟ قالوا الأحاديث الواردة في القبول وإن كانت فعل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الإمام أحمد قال أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. أين الدليل؟ ولا ترد الهدية، وهذا نهي، والأصل في النهي أنه للتحريم، والأصل في النهي أنه للتحريم. والقول أيها الأحبة الأفاضل بقبول الهدية هو الأقرب والأقوى، خاصة يعني أن فيها تطيب لخاطر الناس، وردها قد يكون من الجفاء وقد يكون أحيانا من الكبر. يعني رجل يأتيه عامل يعطيه سواك فيرد هذه الهدية، هذا يعني تخشى أن يكون ماذا؟ من الكبر، فالإنسان ينتبه إلى هذا. طيب عندنا مسألة، ما حكم الإثابة على الهدية؟ طبعا يستحب وإن لك في ذلك أجر، هذه مسألة واضحة وبينة، لكن هل يجب عليك أن تثيب على الهدية؟ جمهور أهل العلم يرون الاستحباب لا يرون الوجوب، بدليل أنه فعل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يثيب على الهدية، فعل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يثيب على الهدية، ولا يوجد دليل يدل على الوجوب، لا يوجد دليل يدل على الوجوب. طيب ثم قال المؤلف عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت لمن وهبت له، العمرة بالألف المقصورة لمن وهبت له، متفق عليه. ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته، ورواية أبي داود ورواية أبي داود والنسائي صحيحة، رواية أبي داود والنسائي صحيحة. عندنا مفردتين، المفردة الأولى قبل الكتابة استوعبوها سهلة جدا إن شاء الله، العمرة بالألف المقصورة، وعندنا مفردة أخرى أو كلمة أخرى الرقبة. العمرة مأخوذة من العمر، مأخوذة من العمر. ما هي العمرة؟ ما تجعله للرجل طيلة عمرك أو عمره. يعني عندك عقار تقول لشخص هذا العقار لك ما عشت أو ما عشت، واضح بارك الله فيكم، هذه هي معنى العمرة. مرة أخرى، ما تجعل من العمر، هي مأخوذة من العمر، هذا في اللغة، في الاصطلاح ما تجعله للرجل طيلة عمرك أو عمره، طيلة عمرك أو عمره. يعني هذه طبعا يعني كما يقال أيضا كدنا ألا نراها إلا في كتاب أو تحت التراب، أن تقول المرأة لزوجها هذه السيارة لك ما عشت أو ما عشت. طبعا إذا تزوج عليها هذه العمرة طبعا يعني من دعامة أحد الإخوة يعني قال يعني المرأة إذا اكتشفت يعني بعد وفاة زوجها أن زوجها قد تزوج عليها وهي لا تدري، ماذا ستفعل بعد موته وهو في القبر؟ تشعر على قبره نارا، بعضهن من شدة الغيظ، والله المستعان. يعني هذا طبعا بعض الغيرة حقيقة من شعب الجنون، ليست غيرة طبيعية وإنما من شعب الجنون، والله المستعان. هذه المفردة الأولى العمرة. المفردة الثانية الرقبة. ما معناها؟ في اللغة من المراقبة، في اللغة من المراقبة، أن تعطيه تعطيه الشيء وتقول هي للباقي منا. واضح؟ يعني إن أنا مت فهي لك، إن أنت مت ترجع لي. واضحة؟ مرة أخرى، الرقبة، لماذا سميت رقبة؟ كل واحد يترقب موت الثاني، كل واحد يترقب موت الثاني. رجل عنده منزل، قال لشخص لصديقة هذا المنزل لك، إن أنت مت قبلي رجعي، وإذا أنا مت قبلك يكون لك. فهمتم بارك الله فيكم؟ هذه هي الرقبة. طيب، عندنا مسألة، ما حكم العمرة؟ يعني رجل يقول لك هذا المنزل لك ما عشت أو ما عشت، ما حكم هذا العمل؟ هذا عمل جائز، هذا عمل جائز على الراجح من أقوال أهل العلم. وجاء عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة، وهذا نص، العمرة جائزة. والحديث الأول العمرة لمن وهبت له، يعني ما قال باطلة، ما قال باطلة. طيب، عندنا مسألة، إذا أعمر رجلا عقارا، هذا العقار يكل منه، قال له هذا العقار لك ما عشت أو ما عشت، يكون العقار لمنه. واضح بارك الله فيكم؟ ومات أحدهما. لهذه المسألة صور، الصورة الأولى لو قال له أعمرتك داري، هذه الدار لك ما عشت أنت أو ما عشت أنا، قال بس هذه الكلمة أعمرتك دار، فيذكر جماعة من أهل العلم أن هذه الدار تنتقل وتصبح هبة لذاك الرجل، يملكها خلاص، يملكها ولو مات تنتقل إلى ورثته، تنتقل إلى ورثته، لأنه قال أعمرتك. طيب إذا أعمره بعد ما يموت تنتقل هذه العمرة لمن؟ للورثة، تنتقل هذه العمرة للورثة. قال جاء في صحيح مسلم، شوف الخبر، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. واضح؟ إذا قال له أعمرتك دار، هذا اللفظ الأول. إذا قال له أعمرتك داري وأعمرت ذريتك، هذه واضحة، هذه واضحة أنها تنتقل لمن أعمر هذه الدار ولذريته. والدليل ما جاء عن جابر في صحيح مسلم، أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها. الصورة الثالثة، قال له أعمرتك داري ما دمت حيا فإن مت رجعت إلي. واضح بارك الله فيكم؟ وهذه صورة واقعية، بعض الناس يقول لي صديق له أسكن في هذه الدار لكن إذا مت ترجع لي هذه الدار، فهذه ترجع له، ترجع لي المالك، ترجع لي المالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، فإنها ترجع إلى صاحبها. كذلك الرقبة، كذلك الرقبة أيها الأحبة الأفاضل، إذا قال أرقبتك داري خلاص تنتقل هذه الدار إلى من أرقبت له، وإذا قال أرقبتك داري وذريتك تنتقل الدار له ولذريته. إذا قال له أرقبتك داري ما عشت فإن مت ترجع إلي، هذا الإرقاب أو هذه الرقبة مؤقتة، هذه الرقبة مؤقتة. فائدة، قال الإمام أحمد وإسحاق الرقبة مثل العمرة فهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول. ويظهر والله أعلم إن في الرقبة أي لا مات قبل المنزل يرجع له، إن هذا الكلام لاغن، أرقبتك داري خلاص تذهب هذه الدار له، ما له علاقة بمن يموت قبل، إلا لو نص أرقبتك داري فإن مت ترجع لي، واضح؟ فكأنها هبة مشروطة، كأنها هبة مشروطة. طيب، ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. طبعا أيها الأحبة الأفاضل، لفظ الحديث له تكملة، قال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. النصوص السابقة: العائد في هبته، هذا النص: العائد في صدقته كالعائد في قيئه. طيب، فائدة: لا تفهم الأحاديث على حسب لغتنا الدارجة. حملت على فرس، إيش معنى حملت على فرس بلغتنا الدارجة؟ وضعت أمتعة عليها. لكن حملت على فرس معناها وهبت هذه الفرس لمن يستخدمها ويركبها في سبيل الله، ليس معناها الوقف، لا، وإنما عطيت هذه الوقف، عطيت هذه الصدقة هبة كي يركبها في سبيل الله. واضح بارك الله فيكم؟ يعني مثلا رجل محتاج حاسب آلي للجامعة، فجيت وقلت له: يا فلان، هذا حاسب آلي لك، استخدمه في دراستك الجامعية. هذا هو معنى حملت على فرس، أعطاه الفرس كي يغزو بها. طيب، نرجع للقاعدة: لا تفهم الكلام على حسب لغتنا الدارجة. فأضاعه صاحبه، شو معنى أضاعه؟ فقده، ضيعه. قال: فظننت أنه بائعه. كيف ضيعه بائعه؟ فأضاعه أي لم يهتم فيه، والفرس تحتاج إلى اهتمام ورعاية، فصاحبه أهمله، لم يقم على هذه الفرس حق القيام. فماذا أراد عمر أن يصنع؟ أراد أن يرجع لهذا الرجل ويقول له: يا فلان، بعني هذه الفرس مرة ثانية، أنا أعطيتك سيارة هدية حقك، أنت كسرت هذه السيارة، أرجع لك وأقول: يا فلان، أعطني السيارة مرة ثانية بشتريها منك. واضح بارك الله فيكم؟ هذا هو ما وقع في هذا الحديث. عندنا مسألة طبعا ذكرناها: العود في الصدقة محرم بإجماع أهل العلم. نقول: يا فلان، أبطل صدقتي، رجع لي صدقتي، هذا حرام بإجماع أهل العلم. ومرت معنا هذه المسألة قبل قليل. مسألة أخرى: هل يجوز للمتصدق شراء صدقته؟ واضح؟ هل يجوز للمتصدق شراء صدقته؟ أكثر أهل العلم إلى كراهية هذا العمل، ليس حرام، قالوا هذا عمل مكروه. والظاهر والله أعلم، هذا ترجيح جماعة من أهل العلم، رأوا أن هذا عمل محرم، أن هذا عمل محرم. إلا طبعا أيها الأحبة الأفاضل، مسألة: أنت أعطيت رجل هاتف، بعد أسبوع أسبوعين رأيت هذا الرجل عارض الهاتف في السوق، فأنت حالك من حال ماذا؟ حالك من حال أهل الشراء، يعني الذين يشترون، ما في أي تواطؤ ولا محاباة ولا غير ذلك. فهنا القول بالمنع عسير في هذه المسألة. رجل وهب آخر سيارة، بعد شهر شهرين ذاك الرجل بغى يبيع السيارة، فجيت أنت واشتريت من عند السيارة، حالك من حال أي مشتري. واضح المسألة؟ فيعني هنا قول جمهور أهل العلم يكون أقرب للصواب. أما إن الرجل تذهب إليه وتطلب منه أن يبيعك هذا الشيء مرة أخرى، فهذا الأقرب أنه ممنوع. وهبت رجل هاتف، بعد يومين قلت له: يا فلان، بشتري منك التليفون مرة ثانية، لا يصلح مثل هذا، لا يصلح مثل هذا، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن، والخبر حسن الإسناد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. السخيمة الضغائن، ضغائن القلب. رواه البزار بإسناد ضعيف، وهذا الإسناد ضعيف والخبر ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شات. متفق عليه. الفرسن قالوا عظم قليل اللحم، هو للبعير كالحافر للفرس وكالقدم للإنسان. مرة ثانية بسألكم سؤال، قالوا الفرسن عظم قليل اللحم، قالوا هو للبعير كالحافر للفرس وكالقدم للإنسان، وجمعه فراس. يعني أقرب ما يكون الفرسن في أيامنا يسمى ماذا؟ هذا لازم واحد من مصر يجاوب على هذا السؤال. كوارع. واضح بارك الله فيكم. إذا ما جاوب واحد من مصر يعني ما استوعب علينا، يعني من باب التقريب فقط، يعني من باب التقريب. قالوا القوارع، الكوارع هذه أقدام البقر أو الجاموس، يعني فقط من باب ماذا؟ التقريب. يعني إن هذا يعني ما يشترط تكون الكوارع هي الفرسن بالضبط يعني، ولكن من باب تقريب المعلومة لك، من باب تقريب المعلومة لك. طيب فائدة. قال ابن عبد البر في الاستذكار: فالهدية بما وصفنا سنة، إلا أنها غير واجبة، لأن العلة فيها استجلاب المودة وسل سخيمة الصدر ووجده وحقده وغله، لتعود العداوة محبة والبغضة مودة، وهذا مما تكاد الفطرة تشهد به، لأن النفوس جبلت عليه. يعني الهدية تطيب القلب وتشرح خاطر الإنسان. أيضا فائدة من الأحاديث الواردة يمكن أن يستنبط منها فضل الهدية وأن فيها أجر عظيم، حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، هذا جزء من حديث طويل: وحقت محبتي على المتباذلين في، وحقت محبتي على المتباذلين في. طبعا البذل في سبيل الله له عدة معاني، يعني صاحب لك وقع في كربة فرحت وبذلته المال، هذا يدخل في هذا الحديث. وأيضا من البذل في سبيل الله أن تبذل الهدية، أن تبذل الهدية. طيب أيضا في الحديث الثالث: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. ينبه أهل العلم أن هذا الحديث يتعلق بالمهدي والمهدى إليه. المهدي يعني أهدي للناس ولو الشيء القليل. أحيانا إخوان الكرام، أليس عود أراك مسواك يدخل السرور إلى القلب؟ أليس هذا الأمر؟ بلى، يدخل السرور إلى القلب. لا تقول هذا مسواك، ماذا سيصنع؟ ماذا سيفعل؟ لا، هذه الهدية تؤثر في سلامة القلب. يعني أحيانا بعض الأطفال تعطيهم قطعة شوكولاتة مثلا، يفرح على ذلك فرحا عظيما. وأيضا فيه تنبيه للمهدى إليه: إذا أهدى لك شخص شيء في نظرك تافه لا تحقر هذا الأمر. يعني أحيانا يأتيك عامل ومسكين يعني على حسب المتيسر، فلا تحقر هديته، لا تحقر هديته. في صحيح البخاري قال: باب القليل من الهبة، يعني الهدية بالشيء القليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وفي قصة إسلام سلمان الفارسي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ شيء من التمر، فأكل منه نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. الحديث المرفوع ضعيف، إخوان الكرام، وهو ثابت عن عمر. الهبة والهدية على نوعين. النوع الأول هبة ثواب، تريد وجه الله، ما تريد أي شيء على ذلك، فهذه الهبة لا يلزمك أن تثيب عليها، أن تردها بمثلها، ما يلزمك هذا، وتبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني أن تكون الهبة ويكون المقصود من الهبة رد الهبة، يعني بعض الناس يهديك ويرجو منك أن ترد له الهدية. مثل ماذا؟ هذه سابقا كانت موجودة هنا وموجودة في بعض البلدان، يسمونها ماذا؟ بهند يذكر أمثلة طيبة، يسمونها العانية. ما معنى العانية؟ عانية الزواج، يعني في السابق كان بعضهم إذا تزوج هذا يحضر شات، هذا يحضر بقر، هذا يحضر مبلغ مالي، وإذا تزوج من هؤلاء يثيبونهم ويرجعون لهم الهدية. واضح بارك الله فيكم. فهنا هذه الهدية ليست تبرع وإنما مثل البيع، وهذه يعني كما يقال باب الترابط الاجتماعي، من باب الترابط الاجتماعي. فهنا يستحب لك أن تثيب على هذه الهدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا، يعني إذا أهدى لك وأنت تعلم من حاله، هذه تعلم بالقرائن، أنه لم يرد من هذه الهدية محض التبرع وإنما شيء تعارف عليه الناس، فرد له الهدية، رد له هذه الهدية. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضلوا. الركبة أنك تعطي رجل منزل وتقول هذا المنزل لك، لكن إذا أنت مت قبلي، مهدي اسمه محمد ومهدى إليه اسمه أحمد، محمد قال لأحمد هذا المنزل لك، لكن إذا أنت مت قبلي يرجع لي، وإذا أنا مت قبلك المنزل لك، فكل واحد يستوي ماذا؟ يترقب موت الثاني. هذه هي الرقبة. واضح؟ هنا نعم.
ثم كمل الوالد
الثاني. نعم. يظهر لي والله أعلم أنها من باب النفقة، أن هذه من باب النفقة وليست من باب الهدية. واضح؟ وإن كان ظاهرها يعني كأنها هدية، لكن هذا من باب النفقة بين الأولاد، فلا يلزمك العدل، لا يلزمك العدل. هنا تفضل. طبعا للعلم، وهذا يعني طبعا المحترفين في مثل هذه المسألة يعرفون، يعني العدل بين الأولاد أصعب من العدل بين الزوجات، إن الزوجات كبيرات يعقلن يعني، وقد يتقبل ولا يلزمك أن تخبرهن بكل شيء. أما بين الأولاد تكون الحساسية مفرطة، فيعني واضحة ما يمكن إخفاءها، فلذلك يعني ينتبه لهذا. ولو تلحظون في الرواية، أنا ثانية واحدة في رواية مسلم في الحديث الأول: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ فالتفرقة هذه تجعلهم حتى يعقون الوالد والعياذ بالله، لأنه فرق بينهم. تفضل شيخ عبد الله. ما يجوز ولو كان أكثر برا، وإن كان لأن الحديث ما فرق، ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا أكثر برا أو غيره، إلا لو كان هذا الابن لا من باب الأجرة. يعني بعض الآباء عنده 5 من الأولاد كلهم مثلا مشغولين وغيره، واحد قايم على حلال الأب، فالأب أعطاهم باب الأجرة، ما في حرج في هذا، واضح؟ أما والله لأن هذا أبر بعطي 100,000، هذا أقل بر سأعطيه 5,000، وش استفدنا من هذا؟ لا يجوز مثل هذا الأمر هنا. نعم، هذا من النفقة، لا يلزم العدل. مصروف واحد في الروضة مثل واحد في الجامعة؟ لا يمكن، لا يمكن إخواني الأفاضل. في العدل نعم، أما
تمشي على كل المسائل سواء في الهبة، في الهدية، في العمرة، في الرخصة،
إيه نفس الشيء. نعم، إلا في مسألة واحدة، الرجوع في الهبة، هل الأم مثل الأب؟ واضح الرجوع في الهبة. بعض أهل العلم يقول الأم ليست مثل الأب، فالأم لا يجوز لها الرجوع في الهبة، لأن الأب هو الذي ينفق، واضح؟ فإذا هو الذي ينفق أنت ومالك لأبيك، يجوز له أن يرجع في الهبة. أما الأم يقولون لا، لا يصح، هذا قول جماعة من أهل العلم.
نعم،
نعم، نعم، نعم، نعم. يعني وضع ضابط دقيق لهذا عسير جدا، ولكن هذا يدخل في العرف. يعني الابن مثلا عنده سيارة، فجاء الأب من بين الأب والأولاد كلهم واشترى لهذا الابن سيارة جديدة حديثة، هذه ليست نفقة، هذه هدية، واضح؟ فمرت هذا إلى العرف والقرائن. أما أن نضع حد دقيق مثل حد السيف، هذا كذا هذا كذا، يعسر هذا الأمر جدا هنا. طيب، طبعا أخوان الأفاضل لا يليق بنا ونحن نتكلم عن الهبة، ومر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا ألا نطبق هذا الحديث، فأنا أحضرت لكم هدية وأرجو منكم أن تقبلوها، ولا أقبل أن تثيبوا عليها، هذا شرطي. فقلنا الإثابة هذه يعني غير لازمة، فنطبق ما تعلمناه. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.